بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الإطار العام للنظام الإسلامي للمجتمع ومن ثم للسياسة سبق وأن بيناه بأن من مسؤوليات الإمام أو المرجع والمتصدي للأمة تحويل الأمة المتفرقة المتشتتة إلى كتلة متراصة كالبنيان المرصوص. ومن ثلاث مسارات وصلنا إلى هذه الحقيقة: المسار الأول السيرة، الثاني النصوص، الثالث الأهداف، لأن كثيرا من الأهداف ما تتحقق من دون التجمع. فمن الأهداف ما هي شائعة واضحة، مثلا الدفاع عن الأمة في مقابل الأعداء. بس من الأهداف هي أهداف مستجدة كمحاربة الأمراض الخطيرة التي هي الأخرى ممكن محاربتها من دون وجود نظام اجتماعي قوي ومتراص وقادر على التعاون فيما بينهم لمواجهة المرض الطاعون والوباء وما أشبه. ومن الأهداف المستجدة أنه إذا أصابت الأمة مجاعة ومخمصة في مثل هذه الحالة، الأمة بحاجة إلى تأمين الغذاء، تأمين اقتصادي، الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، وهذا قد لا يتحقق. تنظيم الري، تنظيم الاستثمار، تنظيم الكذا، يعني مرة الناس الآن أفضل شيء أنت تزرع بصل، لكن الأمة بحاجة إلى شعير، إلى حنطة، إلى بقولات. خب هذا لازم أكو فد نوع من النظام في الاجتماع حتى القائد والعالم ومن أشبه يقول عمي الآن زراعة البصل حرام، بالرغم من أنه أنفع لكم، يعني زراعة بعض المناطق أكل ما عندهم يأكلون يزرعون المخدرات ومن ثم يتاجرون بها. خب هذه الناس جواع شي يسوون، وما أشبه من هذه المسائل المستحدثة اللي بحاجة إليها. وإحنا إنما بينا المسارات الثلاث لأنه كل مسار له خصوصيته. يعني مسار السيرة في الأمور العامة، لأنه السيرة النبي وأهل بيتي عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ليس بمعنى أنه نطبقها حرفا بحرف، لأن الظروف اختلفت، الأوضاع مختلفة، الناس مختلفين، إنما نهتدي بها. فبهداه مقتده، اقتداء بالهدى يعني كشيء عام. النصوص قد تكون شاملة وقد لا تكون، وأيضا النصوص بحاجة إلى نوع من الاستنباط، نوع من الاجتهاد. يعني حاكم يجتهد هذا النص الآن وقته هنا وهذا النص وقته هناك وما أشبه. أما الظروف، لا، الظروف هي الحوادث الواقعة اللي أمرنا بالرجوع إلى رواة الأحاديث، لأنه الحوادث الواقعة التي لم تكن لها سابقية، فهذه لا يمكن لأي إنسان أن يحكم فيها إلا عند نوع من قدرة على الاستنباط، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط ليس شغل أي إنسان، إنما هناك من يستطيع أن يستنبط وأن يفهم الحقائق. هذه بحثنا اليوم. عندنا بحث ملحق بالبحث السابق اللي أمس نسيت أنا أبينه، وهو أحد الأدلة على أن الإسلام يهتم بالاجتماعات والتجمعات، هي المراسيم المختلفة، الشعائر المختلفة، الحاج، العمرة، الزيارات، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، وما أشبه من هذه الأمور اللي الإسلام بالرغم من أن مثلا علاقة الإنسان بالله علاقة مباشرة لا تمر عبر غيره، لأن يعني الله قريب، وإذا سألك عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا، الله مو بعيد، لكن مع ذلك ربنا أمر بأن نجتمع ونصلي جماعة أو نصلي جمعة، صلاة العيد مع بعض نصليها، استسقاء مع بعض نستسقي، صلاة الآيات نصلي مع بعض، الحاج والعمرة، يعني الحاج أيام معلومات ما تقدر أنت في غير هالأيام، في يوم 9 عرفة أنت في عرفات، لا أنا 10 عرفة ما يصير، 10 عرفة تكون في منى، ليلة العيد تكون في مشعر، ووجود هذه الشعائر المختلفة تساهم في تكتيل الأمة وتجميعها وجعلها كالبنيان المرصوص. إنما بحثي أولا في الرواية، رواية تبركا نقرأ، وإلا سبق وأن قلنا هاي آيات الكريمة تدل على ذلك، في روايات اللي تدل على حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. هذه الروايات إذا لاحظوها مو الحديث عن المجتمع ككل، المجتمع مو الحديث عن النخبة، المؤمنين، الإخوة الإيمانيين، هذول يجب أن يكون هناك بيناتهم تفاعل والارتباطات وما أشبه. في حديث لطيف إذا لقيت أقرأكم إن شاء الله في المستقبل، أنه ولاية الله لا تتحقق إلا بولاية الرسول، ولاية الرسول لا تتحقق إلا بولاية النبي أهل البيت، ولاية أهل البيت ما تتحقق إلا بولاية شيعتهم. هذا سلم لما سلمكم، حرب لمن حاربكم، موال لمن والاكم، معال لمن عاداكم. خب مو معناته أنا أحب الله وأحب رسول الله ما أحب الأئمة، أو أحب الأئمة أيضا ولكن ما أحب شيعتهم، هذا ما يسمى ولاية. في كذا رواية في هذا المجال، وإن شاء الله ألقى وأقرأ لكم إياها وشوفوا شلون دقيقة. من هذه الروايات نستفيد، اللي هي كثيرة طبعا في بحار الأنوار تقرؤونها، من هذه الروايات نستفيد أن مراد الإسلام أن تكون الأمة كتلة متراصة. هسه الأمة كلها مليارات ما نقدر نجمعهم، 5 منهم نقدر نجمعهم، هذول اللي بالمسجد نقدر أنا أوحدهم، هذول عشيرتي أقدر أوحدهم، يعني بالتالي كل ما قدرت أن هذه الفجوات الموجودة بين الإنسان والإنسان، بين الأخ والأخ، أحذفها وأرصهم رص، كل ما يكون هناك الأمل أفضل. بس هنا في الواقع أنا أشير إشارة ولا أريد أن أذكر التفاصيل، بالحقيقة أنا شايف بين الشيعة وبين المؤمنين قسم منهم هذه الروحية موجودة، هسه مو بهالمستوى يمكن، لكن مستويات قريبة، اللي عندهم قدر كبير من التفاهم والتعارف والتعاون في أمورهم. وفعلا هؤلاء هالمجاميع كم مجموعة عندي في ذهني الآن وأعرفهم وبتفاعل وياهم، هؤلاء هم الأنجح والأسعد، ناجحين. ليش ناجحين؟ لأنه تعاون فيما بينهم، والسعداء أيضا لأنهم تعاون فيما بينهم، مشاكلهم قليلة، أمورهم تمشي بشكل أفضل، تعاونهم كثير. طبعا هذا كثيرا ما يحدث في بلاد الغربة، يعني هو في بلاد أكثرية فيها نفس، لكن بعض الأحيان لا يحدث في حتى في بلادنا نشوف هالمجموعة عندهم محبة لبعضهم، تعاون فيما بعد بينهم. فإذا افترضنا أنه القائد الإسلامي العالم بأي مستوى، بأي مستوى قلنا، إذا افترضنا أنه استطاع أن يكتل جماعته بهذا المفهوم ويخليهم يتعاونون فيما بينهم تعاون وثيق، فما أحلى ذلك. اليوم أشير إشارة، ويمكن ما نستطيع أن نتحدث طويلا حول هذا الموضوع، أنه هناك تجليات أو تطبيقات وتجسيدات لهذه المسائل، وإحنا لا بد أن نشير إليها ولو إشارة عابرة. من التجسيدات اللي أنا كاتبها هي التجمعات الأسرية والعشائرية. هناك طبعا حالة الأسرة الواحدة، الأسرة قد تكون الأسرة المحدودة ضمن بد أب ومرته وأولاده، وقد تكون أوسع الأسرة الكبيرة الجد وأولاده وأحفاده. هذه تجمعات الأسرية مجال لتحقيق مثل هذه، يعني نجعل الإخوة فيما بينهم يكونون إخوة حقيقيين مو إخوة بالنسب فقط، وكذلك الآخرين. وهذا نرى احنا في المجتمع بعض الأسر متفككة، ما تبعد يا واحد إلا يحكي لك عن الثاني بسوء، وبعض الأسر لا، متراصة متعاونة، مالهم مثل بعضهم. في اليوم من الأيام أنا لبست ثوب، ما عمامة ثوب عباية ما أتذكر قديم، واحد قال لي هذا طويل عليك، قلت له هذا مال أبوي لبسته وجد، قال شلون تلبسه؟ قلت له إحنا ثيابنا مكان واحد، أي واحد يجي ثوب يأخذ يلبسه ويطلع، هم بالثوب وهم عمامة وهم عباية وكذا. قال لي يا عندكم خوش عندكم، يعني ما كنا نحس بأنه أكو فرق بين الأب والأولاد والأخ والإخوان، أي عمامة يأخذ عمامة ذاك، واحد يلبس أجلكم الله مركوب ذاك. فما كنا نحس أن الأموال هي خاصة بشخص واحد. وأكو أسر، أنا عندي علم في بين المسلمين أسر هالشكل، أموالهم فيما بينهم مشتركة، مو اشتراكية مفروضة من قبل الدولة، لا اشتراكية من قبل المحبة، ما يعطي الآخر. هذا التجمعات احنا نقدر انه من خلال التجمع الأسري والعشائري، من الأسرة الى العشيرة الى القبيلة الى الحمولة الى كذا، احنا الى الشعب، هذني ترتيبات، يعني من الأسرة تبدأ، بعدين عشيرة، بعدين قبيلة، بعدين حمولة، بعدين تصير شعب. هذني نقدر احنا نركز عليها ونسويها تجمعات، نبدأ من مكان وثم نتوسع. الشيء الثاني التجمعات الخيرية، يعني واحد إذا سوى مجموعة حقيقة يقومون بأعمال خيرية مثل مواكب الحسينية، الهيئات الحسينية، المؤسسات الدينية الخدمية مثل مؤسسة للأيتام، مؤسسة لبناء المساجد، مؤسسة. هذا التجمع هم تتحقق في القيم الإسلامية كالتشاور والتواصي والتعاون، وهم في الحقيقة تخدم الناس، وهم تخدمهم هم. في اليوم مشيت في طهران على مكان شبه هذا، هي هيئة ما هذه السقائي ما شنو سقاء كربلاء، بس هي من هالقبيل، فهو عايش بالتاريخ. سبحان الله، صار 120 سنة من ذو تأسيسه. هي ثانية في اليوم اجوا يمي بمناسبة من مناسبات الهيئة، اجوا هيئة حسينية، فبعدين سألت عنهم قالوا هل جماعة هم المشرفين على الهيئة وهم الجيل الرابع من المشرفين على الهيئة، أربعة أجيال صاير هذه الهيئة. وهذه الهيئات هم في الحقيقة هي تجمعات إيمانية، ويقال بأن هذه الهيئات في بعض البلاد عندهم علاقات تجارية فيما بينهم، علاقات نسبية يأخذون يعطون، وبالإضافة إلى العلاقات الإيمانية الطبيعية. الشيء الثالث والأهم في هذه الأيام، المؤسسات السياسية والاتحادات والروابط وما أشبه لهذا المجال أيضا، هذا أيضا مهم نعرف ممكن أن يقوم بدور كبير في الأمة. أكو أربع مؤسسات حسب معلوماتي الخاصة، أربع مؤسسات بعضها صار لها حدود 150 سنة، بعضها يمكن أكثر. هاي مؤسسات دولية سياسية، هاي شغل عادة واحد، شغلها أن تربي قادة، وهالقادة تكون معاهم حتى يصيروا رؤساء، خصوصا في البلاد الأكثر حرية يشتغلون هذا يسووا الرئيس. عادة هم ما يصيروا رؤساء، يعني هم اللي قاعدين خلف الستار ما عندهم شغل، ما يشتغل نفسه، يفتش عن شخص يجد في هذا الشخص مؤهلات في رأيه هاي المؤهلات تنفع يصعده يسوي قائد. وحنا عندنا مجموعة معلومات حول هذا الرئيس ينتمي إلى هالمؤسسة وهذه إلى هالمؤسسة، بس مؤسسات سرية. وهاي المؤسسات استطاعت، وأظن أن المؤسسات الكبرى اللي تدير العالم حتى الآن كالماسونية والصهيونية وما أشبه، وراءها من وراءها من العقول الجبارة وما أشبه، وحتى هاي المؤسسات أو التجمعات اللي حقيقة لها جانب سلبي، احنا نعرفه بالسلبي، اللي يشتغلون بالمخدرات ما مخدرات، هذول مافيات مختلفة هم مؤسسات، هاي مؤسسات طبعا احنا وارد منها مثل هذا الشيء. لكن اللي يريده أن نفترض مجموعة هذول يقررون أنه يسعون أي واحد يكون أصلح للمرجعية يصير يسوي مرجع، هذا مثلا واحد أصلح لفلان وزارة يسعون حتى هذا يصير وزير، واحد أصلح لإدارة الحوزة أصلح لكذا، هذا بالحقيقة عمق الإسلام، هي خلفية الإسلام. أحد العلماء سماحة الشيخ أحمد مجتهدي رضوان الله تعالى عليه كان علم من الأعلام حقيقة، اللي رب آلاف الطلبة ربهم في إيران في حياته، لأن توفي قبل فترة قصيرة. هذا نقل لي قصة وكان حاضر هذه القصة، يعني شاهد العصر، شاهد العصر كيف أن العلماء في قوم اجتمعوا وقالوا إحنا بحاجة إلى مرجع يستطيع أن يقودنا ويقود الأمة، وأكو فلان واحد موجود في منطقة بروجرد اسمه محمد حسين بروجردي، هذا رجل يصلح ليكون المرجع الأعلى. فذهبوا إليه والتمسوا منه أن يترك موطنه ويأتي إلى قوم، والسيد كان صعب عليه بالتالي هو يربي جيل في بروجرد من العلماء، ترك موطنه وإجى إلى قوم. وكل لما اجى فلان عالم كان يدرس الخارج قال درس الخارج منا لو جاء للسيد، فلان كان يعطي فلوس قال فلوس بعدين تاخذوه من السيد، فلان واحد كل المراجع اللي كان اربع مراجع انا اذكر بعضهم مثل حجه وكمري رحمه الله عليه ونسيت اسمائهم، ذول تركوا تصديهم، قال احنا هم مراجع كانوا المرجع الاعلى الان السيد، والتزموا بكلام السيد. والسيد اجتمع السيد مع هؤلاء مع طلب أساتذة الحوزة اجتمعوا في مجلس الفيضية وصعد منبر في فاتحة المرجع الكبير الأسبق السابق حاج حسين القمي اللي كان قد توفي، اجتمعوا وأعلنوا بأن المرجعية الآن لهذا السيد السيد اليثربي والسيد حجة كركمري وصادق ومجموعة من العلماء الكبار مراجع. وشوفوا هذه الأخلاق، هذا الإيمان أنه يتنازل عن رئاسته وعن شخصيته وعن ما أدري كذا ويروح. وهذا حدث في التاريخ كثيرا، أن علماء اجتمعوا وحددوا واحد، مثل ما بعد مل معد الشيخ الأنصاري الأستاذ الأكبر رضوان الله تعالى عليه اجتمع العلماء وربما قبل دفنه قال أخوة الآن إحنا موجودين 100 واحد من العلماء، قال إحنا لازم نفكر من الذي يكون خليفة الشيخ الأنصاري. اجتمعوا في بيت وقالوا أفضل واحد هذا السيد، ولم يكن أكبرهم سنا وربما لم يكن أعلمهم بالفقه والأصول، لا أقل في الأصول، ولكن كان أكفأهم في الإدارة وأكثرهم خلقا هذا السيد وهو مجد حسن الشيرازي رضوان الله عليه جعله كذلك. فلما اجتمعوا جنازة الشيخ موجودة في الغرفة هم قاعدوا بهاي الغرفة، قرروا قالوا خب طبعا فاشر من يصلى على سيد على الشيخ هذا، لأنه العرف أنه اللي يصلي على جنازة مرجع هو يكون الخليفة، فقدموه فصلى وصلوا وراه وأصبح ذاك المرجع العظيم اللي طرد البريطانيين من إيران شر طرده بدون أن يسفك الدماء. هذا شيء مهم. على حال هذه الحالة هي من الأمور اللي لازم نربي الأمة على هذني، هاي اللي تغير التاريخ، هذا اللي تجعلنا إحنا في مستوى التحدي مع الظروف الصعبة. أما أنا وإنت وكذا أخو هذا إذا صار هذا الواقع اللي تشوفوه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في مستوى المسؤولية، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.